بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس السادس: موقف الشيعة من القرآن الكريم. موقف الشيعة من القرآن الكريم. موقف الشيعة من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة قضية التقريب بين السنة والشيعة إلى الكلام على موقف الشيعة من مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين. ويبدأ المصنف هنا بمناقشة اعتقادهم في كتاب الله تعالى، ما موقف الشيعة من القرآن. فيناقش أولا قولهم بتحريف القرآن الكريم، ثم انحرافهم في تفسيره، ثم دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن الكريم. حينما نناقش قضية الدعوة تحريف القرآن بالذات التي يدعيها الشيعة، لا شك أنها من الأمور المحيرة بادئ ذي بدء، لأنك تقف على تصريحات لكبار علمائهم ودعاتهم يتنصرون فيها من هذا، ويقولون هذا غير صحيح، وأن القرآن هو نفس القرآن ولا تحريف لا زيادة ولا نقصان إلى آخر هذا الكلام. وهذا كلام محير في الحقيقة، لكنه في نفس الوقت يثير نوعا من الريبة. يعني بنجد أن النفي ما بيكونش فيه الحماس المطلوب إزاء تناول جريمة كبرى كهذه الجريمة، بيكون كلامهم مجرد أنه يبرأوا نفسهم. فبالتالي بنبدأ نرتاب أنهم يتسترون وراء التقية لإخفاء حقيقة عقيدتهم كما هي عادتهم كما هو معلوم. والشيعة أحيانا يستخفون بعقول مخالفيهم. يعني يمكن كان الكلام ده يمكن زمان ينفع أن هو يتقال في الوقت الذي كانت فيه وسائل التفاعل العلمي بين الشعوب أضيق بكثير من الفرصة الموجودة الآن. الآن الكتب موجودة في كل مكان، والطباعة أخرجت كل شيء سواء من كتب الشيعة أو غيرهم إلى كل بقاع الأرض، فأصبح تناول المراجع من مصادرهم الأصلية أمرا ميسورا وسهلا، ويمكن الوصول إليه بمنتهى اليسر. الحقيقة أن الذي ينبغي أن نلتفت إليه قبل أن نوضح موقفهم من دعواهم تحريف القرآن الكريم، إحنا طبعا لا نفرح أن أي حد حتى لو كان فرقة ضلة تخترق هيبة هذه القدسية وهذا الاحترام والعصمة لكتاب الله تبارك وتعالى. ونحن لا نفرح أن في أحد يصل ضلاله إلى الزعم بتحريف القرآن الكريم، ونتمنى أن يكونوا صادقين في محاولة تبرئة أنفسهم من هذه الجريمة. لكن نقول لهم احترموا عقولنا، يعني لابد أن تحترموا عقول أهل السنة حينما تخاطبون في هذه القضية. يعني ما يجيش واحد بيكتب كلام أن هذا الكلام غير صحيح والشيعة يؤمنون بالقرآن الموجود بيننا إلى آخره كمجرد دفاع. لكن لابد أن ننتبه إلى أن أكثر شخصين نالا أكبر قدر من تشنيع الشيعة وعدوانهم في العصر المتأخر هما اثنان. الأول هو الشيخ محب الدين الخطيب بسبب دفاعه عن عقيدة أهل السنة وفضحه لضلالات الشيعة وانحرافاتهم، خاصة في كتابه الأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وغيره من كتبه القيمة. الشخص الثاني وهو الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، عالم كبير من علماء باكستان، وله صولات وجولات انتهت بأن اغتالت في الشيعة وفجروا منصة أحد المؤتمرات الذي كان يحاضر فيه رحمه الله تعالى. نال هذان الشخصان حظا وافرا من عداء الشيعة وصنفت فيهما الكتب إلى آخره. لكن ينبغي أن نلتفت أيضا إلى أن الكلام الذي قاله الشيخ محب الدين الخطيب أو الشيخ إحسان إلهي ظهير ليس كلاما يعني يلقى على عواهنه بدون أدلة. اللي قال أن الشيعة بيقولوا تحريف القرآن ليس إحسان إلهي ظهير ولا محب الدين الخطيب ولا غيرهما من علماء أهل السنة، وإنما الذي يقول بذلك نصوص موثقة يقطع بأنها من كتبهم المقدسة عندهم ومراجعهم الأصلية. الذي قال بهذا أئمتهم الكبار والكبار جدا منذ العصور الأولى لضلالهم وبدعتهم. فالمطلوب عشان يحترم عقولنا بقى لما تبرأ نفسك من أن أنت بتقول بتحريف القرآن لازم تقول إن من يقول بتحريف القرآن كافر، وإن أي كتاب يحتوي على روايات فيها الزعم تحريف القرآن يجب أن يحرق، وأن كل من روى مثل هذا وروي عنه أمور أخرى من عقائد الشيعة ينبغي أن ترفض كل رواياته. ده المنطق. يبقى افتوا بتكفير من قال كفر الصراح كده من قال بتحريف القرآن، بينوا لنا موقفكم من أي كتاب يوجد فيه مثل هذا، ما موقفكم منه؟ هي دي المنطق الصحيح. لكن مغالطة أهل السنة بالكلام العام وأن دي إشاعات وأراجيف وأنتم ترددون كلام المستشرقين، يعني الدعوة الإسلامية الآن قد تجاوزت مرحلة الطفولة والآن هي في مرحلة الرشد والنضج. ما ينفعش التهويمات والكلام بتاع الاستهلاك الدعائي أنه يدفع عنكم هذه التهمة الخطيرة، لكن اتكلموا كلام علمي، بمعنى بينوا موقفكم ممن قال بهذا كافر ولا مش كافر، والكتب التي تحتوي هذا الكلام ما ينبغي أن نفعله بها. خطورة الموضوع إيه بالنسبة للشيعة؟ إن لو أقروا صراحة بهذه الحقيقة أن كل من روى كلاما في دعوة تحريف القرآن الكريم يجب أن ينبذ كل ما رواه أو سائر ما رواه، تسقط عدالته تماما، ما يبقاش منه أمر. في هذه الحالة سيهدم دين الشيعة كله من الأساس، سيهدم تماما من الأساس، لأن هذه موجودة في كتبهم المقدسة بالسطر وبالصفحة. هنا كتاب علماء الشيعة يقولون، وده عبارة عن وثائق مصورة من كتب الشيعة. الكتاب فكرته الحقيقة فكرة جيدة وفكرة علمية، دي صورة خلاف الكتاب من بره، كتاب من مراجعهم الشيعية الكبرى يعني. فدي صورة الكتاب ودي مصورة من داخل الكتاب، وبعدين عاطي نوع من الظل الأجزاء التي فيها النص على تحريف القرآن الكريم. هكذا في كل كتاب من كتبهم جايب النص على التحريف من كتبهم، فدي كتب المقدسة عندهم كالكافي وغيره من الكتب. فده نوع من الشغل الحواه، شغل الحاوي، انك تقف على الملأ وتقول تردد كلام المستشرقين ويركز الهجوم على مين؟ على محب الدين الخطيب وإحسان إلهي ظهير. لا، قل لنا موقفك من أئمتكم كبار علمائكم في كل العصور الذين نصوا على إثبات دعوة تحريف القرآن الكريم، هو ده الكلام الصحيح. وما موقفكم من الكتب التي فيها هذا؟ الموقف المنطقي لو هم كانوا صادقين إعدام هذه الكتب وإسقاط حجيتها تماما، لأن نفس الرواة الذين رووا التحريف هم الذين رووا عقائدهم في الشيعة والرجعة وغير ذلك من شذوذاتهم ومخالفاتهم، فبالتالي سينهار دينهم من الأساس، ولذلك يهربون من مواجهة المشكلة بهذه الصورة يعني العلمية. مع ذلك نحن نحتاط، يعني عند الكلام على حكم الشيعة بنحتاط، بنقول من اعتقد مثلا تحريف القرآن الكريم فهو كافر، فنربط الحكم بالتكفير بالعقيدة الباطلة، لأن ربما العوام لا يفهمون هذا، وربما وجد فيهم من يسميهم البعض بالمعتدلين الذين لا يذهبون إلى هذا الكلام. فإحنا ما يهمناش حكم على الأفراد أو غيرهم الآن، يهمنا القضية نفسها، أنتم موقفكم منها إيه بالضبط، سوف نرى إن شاء الله تعالى. يقول قولهم بتحريفه أجمعت الأمة على حفظ الله لكتابه الكريم، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو حجة الله الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى. وقد تكفر الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتحدى به الناس جميعا، فمن حاول المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن تسمى به، وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته، لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. إن دعوى تحريف القرآن هي محاولة يائسة من أعداء المسلمين تستهدف الطعن في دينهم وقرآنهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ذلك أنهم حين لم يستطيعوا أن يحدثوا في كتاب الله أمرا لأنه فوق منالهم، وكانت سهامهم التي تصوب إليه ترتد إلى صدورهم، حين ذاك ادعوا أن في كتاب الله نقصا وتحريفا، وما أسهل الادعاء الكاذب من حاقد موتور. لأن الشيعة يجن جنونهم وبيعز عليهم جدا كيف يجعلون قضية الإمامة هي ركن الدين الأعظم، ثم يخلو القرآن الكريم من دليل واحد يؤيد الإمامة بمفهومه الشعيب. ده هي العالم كله والكون اتخلق عشان الإمامة، وأهم قضية في الدين على الإطلاق هي قضية الإمامة. فعز عليهم يعني إزاي هذه الفرية العقيدة التي اخترعوها عقيدة الإمامة بتصورهم هم كيف يخلو منها القرآن الكريم. فالمخرج كان في إيه؟ في ادعاء أن القرآن كان فيه أشياء والصحابة حذفوها، والأشياء دي كلها بتتكلم على قضية الإمامة والأئمة إلى آخره. فصار القرآن الحقيقي في زعمهم ثلثه في فضائل الأئمة ومكانته ووجوب الإيمان به، والثلث الثاني في شتم وسب خصوم الأئمة أو أعدائهم ممن يزعمون أنهم عادوا الأئمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما قال الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء القوم، قال إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا بذلك الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني الطعن في الصحابة له هدف خطير جدا، طعن في الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم. الهدف أن الصحابة هؤلاء هم شهود الشرع، هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة، فالطعن فيهم طعن في الشهود، طعن في المشهود عليه. يعني الصحابة هم الذين شهدوا أن القرآن أنزل هكذا من عند الله، هم الذين أول طبقة نقلت القرآن إلى الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ فالطعن في الشهود الشرع طعن في الشرع نفسه، وبالذلك أسهل طريقة للطعن الإسلام الطعن في خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنه. يقول وما كان لهذا الادعاء وجود حتى نبتت نابتة الرافضة. يعني لن نجد أي أصل على الإطلاق، وهذا شيء بديهي، قبل نشوء هذه الفرقة الضالة المنحرفة ما وجدنا أي أثر ولا يقوى أحد أن يدعي أصلا أن حرف واحد في القرآن الكريم قد حرف. فما وجد هذه الدعوة حتى نبتت هذه النبتة الخبيثة الرافضة وقام دينها على أسس ومبادئ ليس لها في كتاب الله ذكر وبيان، فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في القرآن ذاته. وكان تدبيرهم هذا من أسباب كشفهم وفضحهم بين المسلمين، فكانت قولتهم هذه في كتاب الله هي اليد التي رفعت القناع الذي يرتدونه بين المسلمين، وهو قناع التشيع لآل البيت ليظهر وجههم الحقيقي المعادي للإسلام وللمسلمين. تقوم فريتهم على القول بأن هذا القرآن ناقص ومحرف، وإن القرآن الكامل عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أورثه الأئمة من بعده، وهو اليوم عند مهديهم المنتظر. يعني أحمدي نجاد هذا الخبيث من يومين بس بيقول، وبيجهر عادي جدا على ملأ من الناس من هذه الأشياء، فبيقول إن إحنا هدفنا تمهيد العالم لاستقبال المهدي المنتظر، وبيقال عنه إنه بيكتب برضو أوراق بيحطوها في بئر معينة في سمراء عشان إيه جوابات دي توصل للمهدي ويطلع بسرعة يعني يجي يقودهم. خرافات، كل دينهم قائم على الخرافات. وبالأمس يقول أحمد نجاد إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبشر بالإسلام الحقيقي. على أي الأحوال هذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعلي رضي الله تعالى عنه، فوق أنها طعن في كتاب الله عز وجل ودينه وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مع ذلك فيها أكبر طعن في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من قوم يزعمون محبته والتشيع له. يعني هم في الحقيقة يسيئون إلى أمير المؤمنين، وهو لا شك وقطعا هو من كلامهم وكفرهم براء، لأن يلزم من اعتقاد أن المصحف الحقيقي مع أمير المؤمنين علي فقط، وأنه هو بيسلموه الإمام بيدي الإمام البعض، لحد ما هو دلوقتي موجود المصحف مع الخرافة في السرداب. هذه في إساءة عليه، هذا يلزم منه شتم علي رضي الله تعالى عنه والقدح فيه حشاه رضي الله تعالى عنه. إذ كيف لم يخرج علي القرآن الكامل الذي جمعه كما يزعمون ويعارض به هذا القرآن المحرف؟ ولماذا لم يتدارك الأمر؟ قالوا لأنه هو كان في الفترة دي بيأخذ بالتقيل، خاف في عهد أبو بكر وعمر أنه يجهر بالإيه؟ بالمصحف الحقيقي، وده مخالف لمبدأ التقيل. طيب كان هو مستضعفا في عهد الخلفاء الثلاث، طيب لما صار هو الخليفة، لما صار هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، لماذا لم يجهر بهذا المصحف الذي هو هداية للناس والبشرية؟ فلماذا لم يتدارك الأمر حين أفضى الخلافة إليه؟ ومن أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها؟ وقد حارب علي الخوارج على أقل من هذا، يعني علي رضي الله عنه حارب الخوارج على أقل من هذا، اللي هو على إيه؟ إيه اللي أقل من التحريف؟ تأويل. لما الخوارج أولوا بعض الآيات وأفسدوا تأويلها فحاربهم على هذا. لم يجد الروافض ما يجيبون به عن هذا سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري الذي يعظمونه طبعا تعظيما شديدا، قال: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه. شوف الاستخفاف بالعقول، الشنعة يعني القبح، يعني عايز يقول كده باللغة بتاعتنا إن علي بن أبي طالب ده كان إنسان نبيل وعنده أخلاق عالية، فلما تمكن وصار أمير المؤمنين إنه لو جهر بالقرآن الحقيقي كده هو بيسيء للخلفاء الثلاثة الذين كانوا قبله، تسطيح وكأنه بيتكلم يعني أطفال صغار. هل ده دفاع؟ ده دفاع عن جريمة تحريف القرآن. إذا لم يجد الروافض ما يجيبون به عن هذا التساؤل سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري. ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لما صار خليفة وأمير المؤمنين، لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه. لما فيه من إظهار الشنعة، التشنيع يعني على إيه؟ على الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله. هل ذا كلام يتقال؟ هكذا يعتذرون. وأي قدح أبلغ من هذا؟ إنهم يتهمون عليا رضي الله تعالى عنه بأنه راعى المجاملة لمن سبقه على هداية الأمة، ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه فحوى الخرافة التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة ومجاميعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من النصوص والروايات، وسنتعرف على هذه الخرافة عند القول على المراحل التالية: أولا، يعرض كتب الشيعة التي روت أخبار التحريف. ثانيا، النصوص الواردة في كتبهم حول هذه الفرية. ثالثا، معتقدهم في هذه النصوص والروايات. رابعا، بداية هذا الافتراء عندهم. يقول في عنوان كتب الشيعة التي روت أخبار التحريف، يعني مش إحنا بنتهمكم ولا إحنا اللي بنفتري عليكم، دي كتبكم أنتوا، قولوا لنا موقفكم منها إيه. وطبعا لابد أن نستصحب يعني خطورة ما يلهج به بعض الجهلة من الدعاة بين وقت وآخر من أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة في أصول الدين، وإنما الخلاف في الفروع، وإن دي جريمة، جريمة تاريخية، وأخطرها أشد ما تكون خاصة فتح المجال لتسرب الدين الشيعي إلى شباب أهل السنة، دي أخطر ما في الموضوع. فأول كتاب للشيعة يسجل فيه هذا الافتراء هو كتاب سليم ابن قيس الذي يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة، وأثنى عليه كثير من علماء الشيعة القدماء والمعاصرين. ومن كتاب سليم ابن قيس تسري الفرية وتنتشر في أمهات كتب الشيعة المعتمدة عندهم، حتى أن حسين النوري التبرسي وهو عندهم إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة ومن أعظم علماء الشيعة في هذا القرن، توفي سنة 1320 هجري، وهو مشهور بكتاب خطير جدا، كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. في صورة هنا موجودة للغلاف وتصوير من داخل الكتاب نفسه، كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الرجل اللي هو التبرسي هذا الخميني كان يعظمه تعظيما شديدا ويمتدحه، نقل في هذا الكتاب الذي ألفه ليثبت من كتبهم أن القرآن محرف، نقل فيه مجموعة كبيرة من أخبارهم التي تطعن في القرآن، جمعها كما يقول من الكتب المعتبرة، هذا كلام التبرسي، من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب. وقال في موضع آخر من كتاب فصل الخطاب: واعلم أن تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. إذن هذه الكتب التي ذكرت هذه الأخبار الملحدة موثقة عندهم ويتلقون عنها دينهم ومنسوبة لكبار علمائهم ومحققيهم، ومن هذه الكتب صحيحهم الكافي الذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة، ويعتبرونه أصح كتبهم. أصح كتب عندهم على الإطلاق هو كتاب الكافي للكليني، لأن هم قالوا إن الكليني معاصر لوكلاء المهدي وسفرائه الأربعة. بناء على هذا حكموا بأن الأصول التي كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار، لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب وسيرة السفراء القائم كان مفتوحا عليه لكونه معهم في بلد واحد، يعني في طريقة بينهم وبين إيه المهدي القائم يعني، وأن دول السفراء الأربعة في اتصالات بينهم وبينه، وبالتالي كان معاصر للسفراء، وإذا بنوا عليه أن يبقى المهدي أكيد كان بيطلع على كلام الكليني ويقره. وقد روى الكليني من هذه الأساطير الشيء الكثير، مع أنه التزم الصحة فيما يرويه، ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه. وقال بعض أهل السنة في تعليقه على ذلك: ولنا أن نقول إن رأينا في من ينقل هذا ويؤمن به أنه لا يعد من أهل القبلة. وهذا كلام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه الصادق. كذلك أستاذه علي ابن إبراهيم القمي، وهو من مفسر الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم، وممن أخذ عنه الكليني، يعني القمي يعتبر أستاذ من الكليني، تفسيره مملوء منه وله غلو فيه، وقد صرح بهذا المعتقد في أول تفسيره وملأ كتابه من أخباره، مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته. ومع ذلك فإن كبير علماء الشيعة في اليوم الخوئي يوثق روايات القمي كلها، فيقول: ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنه في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين. ومع ذلك الخوئي هذا اللي هو كبير علماء في العراق، الخوئي نفسه بيجي في موقف آخر ويقول: لا، نحن لا نقر أن في حاجة اسمها تحريف، نحن نؤمن بالقرآن إلى آخر هذا الكلام. طيب أنت في الكتاب الذي يتضمن روايات التحريف بتقول أنك تثق بكل ما جاء فيه من الروايات، فهذا تناقض. فلو عايزين فعلا يتبرأوا من هذه الجريمة يعلنوا بمنتهى القوة والصراحة كفر من اعتقد في تحريف القرآن الكريم بزيادة أو بنقص، وأنه يجب إحراق وإلغاء حجية أي كتاب يحتوي على هذا الضلال المبين. تشاهد هذه الأساطير أيضا عند عالمهم محمد ابن الحسن العياشي في تفسيره المسمى تفسير العياشي، وهو من كتبهم المعتمدة. ونرى عالمهم النوري الطبرسي ينقل بعض النصوص التي تطعن في كتاب الله من كتب أخرى لهم قديمة منسوبة لعلمائهم الأوائل، مثل الغيبة لمحمد ابن إبراهيم النعماني وغيره. بل يزعم الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج البلاغة التي وضعها الشريف الرضي، والشيعة متفقون على أن ما في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي اعتمادا على رواية الشريف ودرايته ووثاقته، هكذا يقولون، مع أن براهين الوضع على الكتاب بينة واضحة في متنه وسنده كما قرر ذلك المحققون. يعني لا يصح أبدا نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هذه بعض كتبهم المتقدمة كما يزعمون، والتي روت أخبار التحريف، ولكن عالم الشيعة في القرن الرابع وصاحب أحد صحاحها الأربعة شيخهم الذي يلقبونه بالصدوق محمد ابن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، كان يلقبونه برئيس المحدثين، توفي سنة 81 و300، يقول القمي اللي هو ملقبين الصدوق ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق، يقول: اعتقادنا في القرآن أنه ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. انتهى كلامه. تلاحظوا اللهجة، لا عايزينك تقول ان بيقول ان القرآن محرف يبقى كافر، مش كافر بس، كلمة كاذب ما تكفيش، قول ان هو كافر، وان الكتاب الذي يتضمن هذا يجب احراقه والغاء حجيته. لا يقولون هذا ابدا اذا ارادوا ان ينزهوا انفسهم من هذه الجريمة. اذا صدوقهم هذا يكذب إبراهيم القمي والكليني والعياشية وغيرهم بهذا الكلام الذي يخبره. وقد يؤخذ من شهادة الصدوق هذه شيء مهم في هذا، وهو أن تلك الكتب المنسوبة لأوائل الشيعة والتي حوت تلك الفرية قد زيد فيها وأضيفت إليها تلك الزندقة وذلك الباطل فيما بعد. احتمال هو في زمنه اللي هو توفي 1981، فاحتمال حتى زمنه لم يكن قد طرأ تحريف على كتبهم بالزيادة فيها روايات التحريف، احتمال ذلك أن صدوقهم لم يقل بوجود هذه الروايات في تلك الكتب، وأن هذا الباطل مذهب فئة من طائفته، إلا إذا كان الصدوق يعاملنا على أساس مذهب التقية، وكلا الحالتين شر. والغريب أن هذه الفرية لم تسلم منها بعض الكتب المنسوبة للصدوق الذي ينفي التحريف، حيث نرى بعض هذه الروايات في كتاب الخصال للصدوق، هو نفس الصدوق ذا له كتاب اسمه الخصال وموجودة في روايات التحريف، فهل هي مدسوسة أيضا في كتابه أم أن هذه قرينة على أن الإنكار هو من قبيل التقية؟ وهذه الزندقة تسري في كتبهم وتنتشر، فبعض رواياتها موجودة أيضا في رجال الكشي الذي هو عندهم عمدة في علم الرجال، ورجال الكشي الموجود اليوم ليس هو الأصل الذي وضعه الكشي، بل هو من تهذيب الطوسي مؤلف كتابين من صحاحهم الأربعة، ويلقب عندهم بشيخ الطائفة، فهذا الافتراء رواه الكشي ولم يحذفه الطوسي وهو يهذب الكتاب، فهل هذا قبول له؟ لكن الطوسي ينكر هذا الضلال في تفسيره التبيان، غير أن عالمهم النوري الطبرسي يزعم أن تفسير التبيان موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين، يعني الطوسي بينكر موضوع روايات التحريف في تفسيره للتبيان، يجي النوري الطبرسي صاحب كتاب إيه؟ فصل الخطاب بيقول لا خلي بالكم أصل كتاب التبيان بتاع الطوسي موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين، يعني التقية فيه شائعة وكثيرة جدا، فانتبهوا لهذا ولا تأخذوا كلام إيه بظاهره، لأنه مبنى على مبدأ التقية. الشريف المرتضى نفسه وهو شيعي ينكر هذه الضلالات التي شملت كتب الشيعة في جواب المسائل الترابلسيات، ولهذا استثناه ابن حزم من القائلين بهذه المقالة التي هوت بها الشيعة. وعلى رغم الإنكار من القمي والطوسي والمرتضى، فإن هذا الإلحاد يسري في كتب القوم، ففي كتاب الاحتجاج لأحمد ابن أبي طالب التبرسي روايات عديدة في تأييد هذا الباطل. وقبل ذلك نرى هذه الأسطورة عند شيخهم المفيد، حيث ذكر بعض روايات التحريف في كتابه الإرشاد وهو معتبر عندهم، كما يقرر هذا الضلال في كتابه أوائل المقالات، ويعترف باستفاضة رواياته، روايات التحريف مستفيضة عند هذا المفيد، كذلك نفس هذه الروايات منتشرة في كثير من كتب التفسير عندهم كتفسير البرهان والصافي وغيرهما، وفي دواوين الأخبار عندهم كالوافي وكالبحار الذي حوى من هذا الضلال فأوعى وغيرهما، كما تتكرر أخبار التحريف في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم، وقد ذكر شيخهم التبرسي في كتابه فصل الخطاب كثيرا من هذه الكتب. وإن كان هناك من شيوخ الشيعة من ينكر هذا الإلحاد، لكن تبقى مع ذلك الكتب التي روت هذه الزندقة، والشيوخ الذين جاهروا بهذا الاعتقاد موضع احترام وتقدير من الشيعة كلهم. يعني إزاي هؤلاء الشيوخ ينكرون جريمة دعوة تحريف القرآن، ومع ذلك تبقى الكتب التي تحتوي هذه الروايات مقدسة عندهم، ويبقى الشيوخ الذين جاهروا بهذا الكفر المبين والإلحاد العظيم يبقون موضع احترام وتقدير من الشيعة كلهم. لم تكتفي العناصر المجوسية التي لبست ثوب التشيع زورا وبهتانا بذلك، بل وضعت هذه الأساطير في كتب مستقلة باسم التغيير والتحريف وغيره، وممن وضع هذا الإلحاد في مؤلف شيخهم الثقة عندهم أحمد بن محمد البرقي، عد شيخهم الطوسي من كتبه كتاب التحريف، عالم آخر من علمائهم عمل كتاب اسمه التنزيل والتغيير، جمعوا فيما تفرق بقى ما تفرق في الأصول من رواية التحريف، جمعوها في كتب مستقلة وحشدوها في باب واحد ككتاب التحريف، كتاب التنزيل والتغيير، كتاب التنزيل من القرآن والتحريف، كتاب التحريف والتبديل، وهكذا. وفي هذا العصر ألف الرافضي حسين الطبرسي كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأبان عن غرضه المجوسي في مقدمة كتابه حيث قال. وطبعا ينبغي ان احنا يكون عندنا وعي ما ننخدعش بسهولة بالكلام المعسول والكلام الجميل، يعني يحسنون تنميق الكلام. واحد منهم بيقول ما زلنا نتصارع على الخلافة حتى صار خليفنا المندوب السامي الفرنسي، يعني في عهد الاحتلال هناك في الشام، يعني نتعارك بسنة وشيعة، ما زلنا نتعارك حول قضية الإمامة والخلافة حتى صار خليفتنا المندوب السامي الفرنسي. واحد تاني يقول ما زلنا نختلف حول غسل أو مسح القدم حتى لم يبق لنا في الأرض موضع قدم. فالكلام منمق زي ضلال الصوفية برضه لما بيزوقوه بالكلام المعسول وداخله السم الزعافة. فهذا المجرم الملحد المدعو حسين الطبرسي المؤلف الذي ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، يقول في المقدمة: أما بعد، فيقول عبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي الدين الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه. أنه كتاب دي مقدمة الكتاب بتدمر بالقرآن الكريم. جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه. هذا كتاب لطيف وسر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، يقصد بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. انظر كيف تتقنع المجوسية بمسوح الرياء والكذب لخداع الأغرار والبسطاء عن الهدف الخبيث الذي تسعى إليه. هذا الكتاب طبع في إيران على الحجر سنة 1298، وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي، والمؤلف يحظى بتعظيم الشيعة حتى اعتبروا كتابه مستدرك الوسائل مرجعا من مراجعهم في الحديث، قالوا، وأصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة. وبعد أن مات هذا الطبرسي وضعوه في أشرف بقعة عنده بين العترة والكتاب، يعني في الإيوان الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب القبلة في النجف. طبعا النجف الأشرف عندهم اسمها النجف الأشرف. ويذكر الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله تعالى أنه في القارة الهندية صنف الشيعة كتبا عديدة في إثبات وإظهار هذه العقيدة الباطلة، فقد ألف مرد سلطان أحمد الدهلوي تصحيف كاتبين ونقص آيات كتاب مبين، ومحمد مجتهد اللكنوي ألف ضربة حيدرية وغيرها. والكيد المجوسي لا ينتهي، ولكن سيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولن يضر الله شيئا، والله يحفظ كتابه ودينه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فها هي مؤامراتهم ومكائدهم تندحر وترتد على أعقابها وتصبح فضيحة كبرى لهم، يحاولون التستر عليها الآن بكل وسيلة. ويبقى كتاب الله في حفظ الله وكنفه فوق كيد الكائدين، ويرجع أصحاب الكيد بالخزي والذل والصغار، وفي هذا آيات للمؤمنين. فلا قرآن يوجد إلا هذا القرآن العظيم، وتبقى هذه الدعاوى فضيحة لأصحابها، وعلى مر الزمن واستفحال الكيد تتجدد معجزة الوعد الإلهي في حفظ هذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يتكلم عن النصوص الواردة في كتبهم، يقول: النصوص المجوسية التي تطعن في كتاب الله عز وجل قد كثرت في كتب الشيعة ومصادرها في الحديث كثرة عجيبة، حتى إن عالمهم المجلسي صاحب بحار الأنوار جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره، ورأى أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يستلزم عندهم رفع الاعتماد على أخبارهم رأسا. منتبهين لهذه العبارة؟ يعني هو هنا بيقول في كتاب بحار الأنوار، بيقول إن روايات التحريف في كتبهم كثرت كثرة بحيث صارت عندهم متواترة، وتواترها جعلها تساوي أخبار الإمامة، الأخبار في الإمامة، والإمامة هي لب التشيع وجوهره. فبيقول إيه؟ إن ترك الاعتماد على أخبار التحريف، خلي بالكم لو نفيتم وكذبتم أخبار التحريف هتهدوا كل دين الشيعة. فلذلك تجدهم بيحاولوا يبرأوا نفسهم ما بيجيبوش سيرة الكتب دي. فإحنا مش عايشين في ثلاث قرون مضت مثل دلوقتي الطباعة مالت العالم وكتبهم بتيجي لحد عندنا في معرض القاهرة وفي كل مكان موجودة. فأصبح لازم الرد والدفاع يكون في غاية القوة والوضوح. لا نقنع بالكلام التقية لما يقولوا لا أنت بتمشي وراء المستشرقين ومش عارف إيه لآخر هذا الكلام. لا لازم يكون إيه قولوا لنا إيه حكم الكتب التي احتوت على ما يدعى بأنه أدلة بتحريف القرآن والروايات في تحريف القرآن. إيه حكم الكتب دي؟ الإثبات الإمامة اللي لابد أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه معاذ الله أن ينصب إماما وكلام في فضائل الأئمة وإلى آخره كما سنفصل في بعد شهر. إذن النصوص المجوسية التي تطعن في كتاب الله عز وجل قد كثرت في كتب الشيعة ومصادرها في الحديث كثرة عجيبة، حتى إن عالمهم المجلسية صاحب بحار الأنوار جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره، ورأى أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يستلزم عندهم رفع الاعتماد على أخبارهم رأسا، يبقى كل ما في كتبهم سوف يبطل. يقول هذا المجلسي هذا يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب باب تحريف الإيه؟ القرآن متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. وقال شيخه ابن المفيد إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى. يعني أنتوا لو أنتوا صادقين بقى قولوا لنا إن المجالسي والمفيد والتبرسي كل دول كفرة خارجون من ملة الإسلام لأنهم اعتمدوا القول بتحريف القرآن، هل ممكن أن يقولوها صريحة؟ بالعكس تجد تقديس حتى من الخميني. كم امتدح هذا التبرسي المجرم إمامهم الضال اللي هم ألف كتاب فصل خطاب، فهو ده المفروض أن يتم، لكن لا يستطيعون أن يقوموا بهذا، أولا لأن هذا عقيدتهم، ثانيا لأن الطعن في هذه الروايات يستلزم الطعن في أساطيرهم الأخرى حول الإمامة وغيرها. يقول المفيد وهو من كبار أئمته إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان والعياذ بالله. ويقول عالمهم الطبرسي عن أخبارهم في الطعن في القرآن يقول وهي كثيرة جدا، حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار دلت على ذلك تزيد على 2000 حديث، 2000 حديث بتثبت التحريف. وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 1081. وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخره. وقال شيخهم نعمة الله الجزائري إن القول بصيانة القرآن وحفظه يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. ويرى عالمهم الطبرسي أنه لا ينبغي عندهم النظر في أسانيدها لتواترها من طرقهم، يقول إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها، بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه. والخوئي مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. ده الخوئي اللي هو من علمائهم المعاصرين في العراق وحجتهم وإمامهم في العراق، مع أنه له تصريح تاني ليتبرأ فيه من تحريف القرآن واضح، لكن هنا في كتاب البيان يقول إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. ويقول شيخهم محسن الكاشاني في تفسير الصافي المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع، زي الآية اللي بيزودوها في سورة الإنشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك. وفيما بعد لما بقى نشوف نماذج حية من إجرامهم في كتبهم في مثل هذا ستجدون العجب. يقول: منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الاعترافات من علمائهم وأساطينهم، أجدني غير محتاج إلى الإكثار من الأمثلة والشواهد من كتبهم، ففي هذه الشهادات كفاية وعبرة لتورط القول. وسنذكر فيما يأتي إن شاء الله الأمثلة والشواهد التي تصور هذه العقيدة عندهم. روى الكليني في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية. والمعروف أن آيات القرآن لا تتجاوز 6,000 آية، 6,236 آية. فهو بيقول إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية، 17,000 آية. وقد حكم علماء الشيعة بصحة هذه الأسطورة. قال المجلسي: فالخبر صحيح. وقال صاحب الشافي: إنه موثق كالصحيح وأماط اللثام عن معناه الساقط. قال المازندراني: إن آية القرآن 6,500، والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف. وقال المجلسي: إن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. عايزين بقى فتوى منهم نجيب لهم كل الأسامي بتاعت أئمتهم في القديم والحديث ويقولوا إنهم كفر خرجوا من الملة، إن كل من اعتقد أن القرآن محرف بزيادة أو بنقصان فهو كافر. عايزين هو ده التبرئة الحقيقية، وإن كل كتاب احتوى على طعن في صحة القرآن الكريم يجب إحراقه وإسقاط حجيته في كل ما يرويه. ده المنطق العلمي، لكن دول بيشتغل زي الحاوي كما يعني أشر. فهذه الأسطورة في بعض الروايات جاءت إن إيه؟ إن القرآن 10,000 آية، ده في كتاب الوافي، ثم تطور العدد إلى 17,000 آية كما في الكافي، ثم تطور الأمر إلى 18,000 آية كما في كتاب سليم ابن قيس. ترد روايات كثيرة عندهم تتحدث عن مصحف لعلي يغاير المصحف الموجود جمعه بنفسه. ويعقد الكليني بابا في هذا يسميه في كتاب الكافي باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، حد شوف على القرآن الحقيقي كاملا إلا الأئمة الـ12. ويذكر فيه 6 روايات من رواياتهم، منها ما رويه جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. وشيخ الشيعة اليوم الخوئي وهو يزعم أنه يدافع عن القرآن يرى أن وجود مصحف لعلي يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور وفي اشتماله على زيادات ليست في القرآن مما لا ينبغي الشك فيه. فطبعا ده الحد ظاهر، يعني فأراد أن يخرج من هذا الحد ويقول إيه؟ إن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد. يعني عايز يفتح باب إن بعض هذه النصوص الزيادة دي جاي على سبيل التفسير، بس مش على سبيل التفسير بقى من البشر، لا من الله. فحتى كلمة من الله تدل برضه إنه بيتلاعب بالكلام حتى لا يدحض عقيدته في يعني هذا. فهو لا يريد أن يرد هذه الأسطورة، بل يريد إثباتها بطريقة ملتوية، لأن هذه الزيادات سواء كانت من النص أو التأويل، زيادات في النص أو في التأويل، فكونها من الله فلا فرق إذن بين كونها في النص أو في التأويل. ومن يغير ويمدل في أحدها، اللي يغير في التأويل فأيضا يغير في يعني النص. هو كل دين الشيعة أساطير، دين خرافة ودين أساطير، وساعات بتبقى أشياء يعني فعلا مضحكة جدا، أشياء مضحكة أنت تسمعها كده تضحك. ودايما كل دينهم مبني على حكايات خرافية وأساطير حتى العقل ما يصدق. يعني مثلا في واحد من تفسيرهم بيتكلم على في تفسير سورة الكهف، هو أي حاجة في القرآن يحملوها على الأئمة وعلي رضي الله عنه، الأئمة يحملوها على الصحابة أبو بكر عمر وباقي الصحابة. يعني زي ما قلنا تلت القرآن عندهم في الإمامة في أئمتهم، والتلت الثاني في سب الصحابة رضي الله تعالى عنه. حتى لما جاء هذا المفسر ومفسر سورة الكهف وأتى على ذكر الكلب، كلب بتاع الفتية بتاع أصحاب الكهف، شوف بيقول إيه، بيقول وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة، حتى أن بعض الشيعة، الإمام الألوسي المفسر بيعلق على هذا القصة، بيقول حتى أن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي، يؤمل من سمي بذلك النجاة بالقياس الأولوي على ما ذكر، وينشد فتية الكلب نجا كلبهم، كيف لا ينجو غدا كلب علي. يعني هو بني عقيدة فاسدة وبناء عليها فبيسمي ابنه كلب علي. ليه بيسمي كلب علي؟ لأنه بيقول بما أن الكلب كيف هيدخل الجنة، فمعقولة برضو ابني اللي هو كلب علي هذا ما يدخلش الجنة إذا كان الكلب داخل. فبينشدون إيه، فتية الكهف نجا كلبهم، كيف لا ينجو غدا كلب علي. يقول الألوسي ولعمري إن قبله علي رضي الله عنه كلبا له نجا، ولكن لا أظن يقبله لأنه عقول. ترد عن الطبرسي في كتابه الاحتجاج رواية تتحدث عن جمع علي للقرآن وعرضه هذا المجموع على الصحابة وموقفهم من ذلك، وهي أسطورة مضحكة ما كان لنا أن نأتي بها لولا أن الكتاب والمؤلف محل ثقة الشيعة، حتى قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأول، يعني يرسل عن الأئمة هو في القرن السادس، فيروي الروايات مرسلة عن القرن الأول عن الأئمة، بينك وبينهم 5 قرون أو 6 قرون، فقبلوا هذه المراسيل من شدة يعني الثقة فيه. يقول المؤلف في مقدمة كتابه ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد، مش هنجيب إسناد، إما لوجود الإجماع عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف. وعلى هذا اعتمدوا على الكتاب، يقول عالمهم المعاصر أغا بزرك الطهراني، فهو من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام كالعلامة المجلسي والمحدث الحري وأضرابهما، كما وثقه غيره من علمائهم. تقول الأسطورة وفي رواية أبي ذر الغفاري أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. فلما فتحه أبو بكر، أبو بكر بقى إيه؟ لسه أول مرة هشوف القرآن، القرآن كان معالي بس، فأول ما سيدنا علي رضي الله عنه جمعه بعد وفاة رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبط تاخد المصحف وتويه وتطلعه المهاجرين والأنصار، فأول ما جاب هذا القرآن يقول فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، أول صفحة فتحها من المصحف آيات تتحدث عن فضائح أبو بكر وعمر ونفاق وزندقة المهاجرين والأنصار إلى آخره، اتفاجئ يعني كأن أبو بكر أول مرة يسمع القرآن أو يشوف صفحة في القرآن. فيقول فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال يا علي اردده لا حاجة لنا فيه، فأخذه عليه السلام وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت، وأمر بقى أبو بكر عمر جابوا مين؟ زيد بن ثابت، وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال يعني زيد فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتهم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ طب ما أنا ماشي أنا هغير لكم القرآن زي ما أنتم عايزين ونشيل منه الآيات اللي فيها إيه فضائح المهاجرين والأنصار، طيب بعد كده هيجي علي يطلع لنا بالمصحف اللي معاه برضو وهيتضح ان احنا ايه زيفنا القرآن. فان انا فرغت من القرآن على ما سألتم واظهر علي القرآن الذي ألفه اليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر فمن حيلة؟ قال زيد انتم اعلم بالحيلة، احنا فاهمين بعض الحيلة تكون شكلها ايه، فقال عمر فما الحيلة؟ قال زيد انتم اعلم بالحيلة. فقال عمر ما حيلته دون ان نقتله ونستريح منه؟ فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي قد كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال عليه السلام: هيهات، يعني أنا فهمك أنت عايز تعمل إيه، هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. قال عمر: فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا قام القائم، أي المهدي، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه. دي من كتاب الطبرسي الاحتجاج. ونقل المجلسي هذه الأسطورة في بحار الأنوار، وذكر أن صدوقهم ابن بابويه القمي رواها باختصار. هذه الرواية دي نموذج، يعني طبعا روايات كثير، هذه الرواية التي تطعن في كتاب الله ليست هي الرواية الوحيدة في الكتاب، بل هي واحدة من أكثر من 10 روايات قال عالمهم الطبرسي، وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم، والشيخ أحمد ابن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج، وقد ضمن ألا ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع، واشتهر بين المخالف والمؤلف ودلت عليه العقول، وقد روى فيه، أي في التحريف، أزيد من 10 أحاديث صريحة في ذلك. في النص السالف الذكر تظهر بعض الدوافع والأسباب وراء وضع هذه النصوص التي تنال من كتاب الله تعالى. يظهر هذا من قوله: فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القول، وقوله أيضا: وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فالحقد الذي أكل قلوب المجوسية إذاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلادهم ونشروا الإسلام بينهم جعلهم ينفثون هذه الأحقاد والضغائن في سب أولئك الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم. ولكن آيات الله تتلى على مر الزمن وهي تثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلي من شأنهم وتنشر فضائلهم قد كشفت كيدهم وردته في نحورهم. فلم يكن أمامهم إلا القول بأن الصحابة قد أسقطوا من الكتاب فضائح المهاجرين والأنصار، وأرادوا بهذه القولة التستر على مذهبهم، فكانت من أسباب انكشافهم وهتك أستارهم ورفع القناع عن وجوههم الحقيقية المعادية للإسلام والمسلمين، فها هم يحاولون التستر عليها بكل وسيلة. وكما تدل هذه الرواية على أن القرآن الكامل في اعتقادهم إنما هو عند إمامهم المنتظر، وأن الذي قام بتحريف القرآن الموجود هو أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت، وعالمهم الطبرسي يزيد آخرين فيقول: والذين باشروا هذا الأمر الجسيم هم أصحاب الصحيفة، أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، واستعانوا بزيد بن ثابت. هذه الأسطورة من وضع من لا يحسن الوضع، فهي تقول إن الصحابة حين أرادوا تحريف القرآن تخوفوا من أن ينكشف أمرهم بإخراج علي للقرآن الكامل، لهذا دبروا لقتله على يد خالد. ولكن هذه الأسطورة تقول إنه لم يستطع قتله، إذن لماذا لم يخرج علي القرآن ما دامت مؤامرتهم في قتله قد فشلت؟ وإذا كان يخشى منهم لأن السلطة بأيديهم، فلماذا لم يخرجه أثناء خلافته؟ هذا ما ينسف كل ما بنوه وشيدوه من أساطير. ويروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا به مسمينا، يعني لو وجدتم أسماءنا، أسماء الأئمة الاثناشر، منصوص عليها في القرآن الحقيقي الذي يزعمونه. إذن زي ما قلنا إحنا في بداية الكلام، هم عز عليهم جدا، يعني إزاي أسسوا كل الدين عندهم على فكرة الإمام، ومع ذلك لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تنصر بدعتهم وضرارتهم في موضوع الإمامة، فعز عليهم. فالمخرج إيه؟ إن يقولوا إن لا، ده تلت القرآن الحقيقي في الإمامة، بس الصحابة هم اللي إيه؟ شالوا هذه الآية أو حذفوا هذه الآية. ليه؟ لأن عشان مش معقول تكون قضية الإمامة والقرآن ما فيش ولا دليل عليه. يقول: عن ميسرة عن أبي جعفر قال عليه السلام: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجاب، أي على عاقل. ومن هذين النصين ينكشف سبب آخر وراء قولهم بهذه الفجر. فالإمامة التي جعلوها صنوة النبوة، والأئمة الذين ملأوا الدنيا حديثا عنهم، وأن الإيمان بهم هو كالإيمان بالصلاة والزكاة، وأن من جحد إمامة أحدهم فكأنما جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. ودي كمان للجماعة مش عارف استعمل لفظة مش مناسبة، يعني السذج، يعني الذين بيشتغلوا محامين متطوعين للشيعة، يعني هم الشيعة لو سألتهم ما حكم أهل السنة كلهم كفار، يعني نحن عندهم كفار، لأن كتبهم طافحة بأن من لم يؤمن بإمام الزمان يبقى كافر، فهي عقيدتهم فينا إحنا كفار، فهم بكفرونا، واضح. ويجوا دول يقول لك إيه، ما فيش خلاف في الفروع زي خلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي. يقول هذا الأمر اللي هي الإمام بقى اللي عندهم، يعني أصل الدين عندهم، هذا الأمر لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى، وفي النصين السابقين شهادة من الشيعة نفسها على أنه ليس لأمر أئمتهم ذكر في كتاب الله، وهذه الظاهرة تنسف بنيانهم من القواعد وتهدد جمعهم بالفشل ومساعيهم بالبوار، فلم يكن أمامهم من مسلك إلا القول بالتحريف. يعني هنا في نصه عندهم في كتبهم عن جعفر الصادق، لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتمون إيه مسمين، هتشوفوا أسمينا، لكن فيفهم منها أن هو كلهم بيقرين أن القرآن الكريم مفيش أي إثارة إشارة لإيه للأئمة. والنص الثاني أيضا عن أبي جعفر، لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجاب، فيدل أن إيه اعتراف أن القرآن لا يشير أي إشارة لمسألة الإمامة، فإيه المخرج؟ دعوة التحريف، وأن ثلث القرآن هو في إثبات الإمامة. يقول ولهذا لم يكن أمامهم من مسلك إلا القول بالتحريف، ولهذا شهد إمامهم المجلسي أن أخبار التحريف عندهم لا تقل عن أخبار الإمامة، وأنه إذا لم يثبت التحريف فلا تثبت الإمامة وغيرها من عقائد الشيعة. وقد أصاب المجلسي فالتحريف لم يقع، ومسألة الإمامة لم تثبت، والرجعة كذلك وغيرها مما شذت به الشيعة. وفي سبيل إثبات دعوى إمامة الأئمة يدعون أن هناك كلمات وآيات محذوفة من كتاب الله. روى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا نزلت هذه الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم. وعن أبي بصير عن أبدا، كله في الكافي، كل ده موجود في كتاب الكافي. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت. وعن أبي عبد الله عين في قول الله عز وجل: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أيا معشر المكذبين، حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين، هكذا نزلت. ويروي الكليين بإسناده عن أبي الحسن عين قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ووصية علي عليه السلام. ويقول عالمهم الطبرسي: وروى الشيخ الفقيه شاذان ابن جبرائيل القمي في كتاب الروضة والفضائل قال: وبالإسناد يرفعه إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار أنهم أوضحوا ما وجدوا، وبأن لهم من أسماء أمير المؤمنين 300 اسم، 300 اسم لأمير المؤمنين في القرآن، منها ما رواه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود. يعني لقوا في القرآن الكريم 300 اسم لأمير المؤمنين علي، منها مثال بقى على سبيل المثال ما رواه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود في قوله: إن مش بقى إن علينا جمعه وقرآنه، إن عليا، يبقى جمعوه بقى، لا بتتبع قرآنه هتعطف اسم على فعل. المهم هي قدامي كده: إن عليا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وأيضا منها قوله: إن عليا للهدى، مش إن علينا للهدى، إن عليا للهدى. وافتراءة في هذا كثيرة لا مجال للمزيد منها. وفي سبيل تأييد عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عن كلمات وآيات مزعومة تنال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما رواه الكليري بإسناده لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه: لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إلي، ابعث إلي بالمصحف. ده في كتاب الكافي للكليم. يعني إيه لم يكن الذين كفروا؟ وإن الآية بقى إيه فيها أسامي بقى كم؟ 70 بأسمائهم وأسماء آبائهم، يبقى حتى أبو بكر وعمر وعثمان، ويجمع بقى دول الذين كفروا. وفي تفسير العياشي في قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول العياشي فيما يرويه عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عليه السلام: وإنما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان، يعني إيه فلان وفلان؟ أبو بكر وعمر. ألم تر إلى فلان وفلان، يعني يقول يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. ألم تر إلى فلان وفلان لقوا عليا وعمارا فقالا: إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا كلام لو جبنا طالب في ابتدائي حينتقده من ناحية الضمائر، يعني الضمائر هنا ليس فيه انسجام على الإطلاق في اللغة، لأن الضمائر غير متطابقة مع ما ترجع إليه. لأن هنا بيقول إيه لم تر إلى فلان وفلان، يعني أبو بكر عمر، لقوا يبقى إيه لقيا عليا وعمارا فقالا: إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم، يبقى المفروض إيه لكما فاخشوهم، يبقى هي إيه فاخشوهما وزادهم إيمانا، هي المفروض تكون وزادهما إيمانا وقالوا حسبنا الله، يبقى وقال، يعني هي دي طريقتهم في الكذب يعني والدجل. وتمضي افتراءتهم فتخترع صورا تزعم أنها محذوفة من كتاب الله. قال شيخهم الطبرسي: نقصان الصورة، دي أحد نماذج التحريف، صور بتزعم من القرآن كصورة الحفت وصورة الخلع وصورة الولاية. ونقل نصها في كتاب فصل الخطاب وعندنا صورتها بعدين هنقولها. يقول إيه بقى صورة الولاية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون مش عارف ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصية الرسول أولئك يسقون من حميم. فواضح جدا أن اللي ألف الصور دي أعجمي، شخص أعجمي ماله أصلا في اللغة العربية وجاي يكابر القرآن الكريم، فهو أعجمي لا يعرف القراءة ولا المعاني، ويعني كلماتها فيها هبوط وانحطاط وتدني حتى عن مستوى الإنسان العادي. تطاول افتراؤهم على كتاب الله تعالى إلى أكثر من دعوى سقوط بعض الآيات والسور، حتى إنهم لا يزعمون أن القرآن قد أسقط منه في موضع واحد من سورة النساء أكثر من ثلثه. فيزعم صاحب الاحتجاج أن عليا برأه الله مما يفترون، قال لأحد الزنادقة في محاورة طويلة: وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن. يعني هو الرجل الزنديق ده يناقش عليا في زعمهم، يعني فيقول له: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فيقول مفيش علاقة بالاثنين، طبعا نتيجة جهل اللي مؤلف الرواية دي الأسطورة دي. فبيقول له: أنت عندك حق. يقول الزنديق: إيه أنت عندك حق إن مفيش ارتباط بين الاثنين، بس أنت عارف إيه السر بقى؟ السر إن فيش ارتباط بين دي ودي. يقول: فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن. عايز يقول للمنافقين وعايز بالله اللي هو يقصد الصحابة، شالوا هنا بين الاثنين دول ثلث القرآن موجود في المكان ده. يقول: فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحذر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. لكن التقية بنعني أن أتكلم بكل اللي عندي، ده كلام التبرصي. يقول الشيخ موسى جار الله عن هذه المحاورة: لم أعلم من هو هذا البعض من الزنادقة الذي يناظر عليا ويهديه إلى الحق، وهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة ممن يقول في القرآن وفي جميع الصحابة مثل هذا القول؟ وهل يجد أشد عدو مساغا أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده أئمة الشيعة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه؟ ورواية السالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن، وما تقدم من روايتهم أن القرآن نزل 17,000 آية يقتضي سقوط حوالي الثلثين. يسندون إلى أبي جعفر الباقر أن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إلا حروف أخطأ بها الكتاب وتوهمها الرجال. ومن ثم تدعو أساطيرهم إلى إهمال حفظ القرآن لأنه محرف في زعمهم، ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم غير محرف. روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطير خيام ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. وهذه الرواية تدعو إلى ترك القرآن وإهمال حفظه، وهي لمفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر لأن إمامهم المنتظر خاطبه بالأخ السديد والمولى الرشيد. أيضا ادعوا عن علي أنه قال: كأني بالعجم فساطيتهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل، قلت يا أمير المؤمنين أوليس هو كما أنزل؟ فقال: لا، محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم، وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه عمه. هذه الدعوة إلى إهمال حفظ القرآن كان لها آثارها في مجتمعات الشيعة. يقول الشيخ موسى جار الله: وقد عاش بين الشيعة فترة من الزمن لم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن، ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية. ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثر من أثار عقيدة الشيعة في القرآن الكريم؟ إثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد، وتلك الدعاوى حول وجود آيات محذوفة من القرآن لم تصل إلى وجود مصحف شيعي متداول، واكتفوا بانتظار ظهوره مع إمامهم المنتظر مع وجود تلك الآيات والسور المفترى في كتبهم المتفرقة يخدعون بها الأغرار. وفي عام 398 هجرية أخرج الشيعة مصحفا قالوا إنه مصحف ابن مسعود وهو يخالف المصاحف كلها، فحكمت المحكمة الإسلامية التي تألفت من جمع من العلماء والقضاء برئاسة الشيخ الإمام أبي حامد الإسرائيلي، حكمت بتحريقه وتم ذلك. وجاءت روايات في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل بالمصحف الموجود ريثما يخرج قرآنهم مع إمامهم المنتظر. فيروي الكليني بإسناده إلى محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأتم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم، يعني المهدي. وقال عالمهم نقبة الله أو نعمة الله الجزائري: قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. طبعا لسه الحديث ما زال بقية وتفصيل، وأنا أعرف أن هذا كلام يعني يؤذي قلوب المؤمنين، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نطرق هذا الموضوع وندلل عليه الأدلة من كتبهم حتى لا يبقى لقائل أو لزاعم موضع لإثارة الأراجيف بتبرئة الشيعة من مثل هذه الضلالات. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 0-3-4-9-4-7-5-2 والتليفون محمول 0-10-1-6-4-1-9-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.